وأسعدنا مع أهلينا وجيراننا وإخواننا وفي أوطاننا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين، مع مفاتيح الجنة التي أخبر عليه عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح السنة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الرحمن بن عوف: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فحفظ الفرج من مفاتيح الجنة، وأول حفظ الفرج هو أن تحفظ المرأة زينتها وأن تستر بدنها فلا تكشف شيئا من بدنها للرجال الأجانب. واختلف الناس في مسائل الزينة، ما يجب أن تظهره المرأة أو تستره، ماذا يحل للمرأة أن تكشف من بدنها وما يحرم عليها أن تكشفه، ماذا يحل للمرأة أن تكشف أمام محارمها وما يحرم عليها أن تكشف حتى أمام محارمها. هل كلامنا يعني أن المرأة لا تتزين تترك الزينة؟ من قال هذا؟ إن نساء المؤمنين يجب أن يكن أحسن الناس شكلا وأطيب الناس ريحا وأحسن الناس منظرا وصورة. يجب على المرأة المسلمة أن تكون في أكمل وأجمل صورة وأكمل زينة، لكن لمن تتزين؟ وإذا تزينت المرأة المسلمة ما هي حدود الزينة الجائزة؟ هل الزينة مطلقة؟ لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هل الزينة مطلقة على المرأة تتزين بما تشاء وكيف تشاء وأمام من تشاء؟ هذه هي الفوضى، هذه هي الفوضى الذي جاء شرعنا وديننا الحنيف ليقيد هذه الأشياء المطلقة. ربنا عز وجل لما أمر بالتزين: يا بني آدم خذوا زينتكم، ولما نهى أقواما حرموا أنواعا من الزينة وعاب عليهم وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، بين ربنا أن المرأة والرجل سواء في الأخذ بالزينة، لكن المرأة تختلف عن الرجل في أن لها حدودا في الزينة. أولا ما تتزين به، أدوات الزينة، أشكال الزينة، لابد أن يكون لها حدود. ثانيا أمام من تتزين وتستر نفسها أمام من؟ لهذا اختلفوا فيما تتزين به المرأة، واختلفوا في حدود الزينة أمام الأجانب والمحارم. الزينة زينتان: زينة خلقية وزينة صناعية. الزينة زينتان: زينة ظاهرة لا يمكن للمرأة أن تخفيها، وزينة باطنة تستطيع المرأة أن تخفيها فلا تبديها إلا أمام محارمها. وأنا لا أريد أن أطيل في الكلام عن المحارم، كما جاء في سورة النور لما أطلق ربنا الزينة على الرجال للرجال وللنساء قيد زينة النساء، فقال ربنا عز وجل: ولا يبدين زينتهن. هو أمر هناك بالزينة وحث على التزين، لكنه قال هذه الزينة بالنسبة للمرأة مشروطة بشرطين. الشرط الأول ما يتزين به، بما تتزين. الشرط الثاني حدود هذه الزينة أمام الأجانب وأمام المحارم. فقال ربنا عز وجل إن الزينة الظاهرة لا إن الزينة الباطنة إن الزينة الباطنة لا تبديها المرأة إلا أمام أصناف من الرجال. هؤلاء الأصناف ذكرهم ربنا عز وجل، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هؤلاء المحارم، والمحرم هو بالنسبة للمرأة هو ما يحرم عليه أن يتزوج بها إلا الزوج، لأن الزوج هو الذي تزوجها. نقول المحرم هو من يحرم عليه أن يتزوج بالمرأة. هؤلاء المحارم يجوز للمرأة أن تظهر الزينة الباطنة أمامهم. وسؤال آخر، ما حدود الزينة الباطنة؟ قال الإمام القرطبي ولما كان المحارم يتفاوتون في درجة الزينة التي تبديها المرأة أمامهم، بدأ ربنا عز وجل بذكر الزوج، لأن الزوج يجوز له أن يرى كل شيء من المرأة، تعرض عليه كل مفاتنها، ثم ثنى بالمحارم بالأب والأخ، ثم ثنى بالنساء والرجال الأجانب غير أولي الإربة والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال لما كان الرجال يتفاوتون في درجة ما تظهره المرأة أمامهم، بدأ بالزوج ثم ثنى بالأبي. لماذا؟ لأن هناك فرق بين ما تظهره المرأة أمام أبيها وما تظهره المرأة أمام ولد زوجها، لأن الأب لا يطمع في ابنته، لكن ابن الزوج قد يطمع في زوجة أبيه. ولهذا اختلفت درجات إبداء الزينة. بالله عليك أختاه انتبهي لهذا الكلام واعلمي أرشدني الله وإياك إلى هدى أن هذا الكلام ليس من عند نفسي، ولم آتي بعجائب الأقوال، ولا أظن أني جئت بالغرائب من الأقوال ولا بما لم تسمعي من قبل، لكني فقط أذكر العالم وأنبه الغافل وآخذ بيدي البعيد حتى يقترب من دين ربنا وشرع نبينا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول هذا الكلام والله ما أقوله إلا للحرص عليكن، للحرص على محارمكن، على ستركن. لهذا قال ربنا عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. إذن المحارم الذين ذكرناهم، الأب، الأخ، الزوج، ابن الزوج، ابن الأخ، ابن الأخت، الرجال، النساء، الرجل الذي لا رغبة له في النساء فهو عاجز لا يطلب ولا يرغب في المرأة، والطفل الصغير الذي لم يظهر على عورات النساء، هؤلاء المحارم. كما قال أهل العلم رغم أن العم محرم والخال محرم، لكن الآية لم تذكر العم ولا الخال من المحارم، لأن المرأة يجوز لها أن تظهر بعض زينتها الباطنة أمام العم والخال. فلما لم يذكر ربنا في الآية في سورة النور العم والخال؟ قال بعض أهل العلم وهو قول ضعيف، قالوا إن العم والخال إذا رأى من ابنة أخيه أو ابنة أخته ربما وصف البنت لابنه، لأن ابن العم ليس محرم وابن الخال ليس محرم، فابن العم يجوز له أن يتزوج بابنة عمه، وابن الخال يجوز له أن يتزوج بابنة عمته، ولهذا قالوا إن ربنا لم يذكر العم والخال في المحارم في سورة النور لأن العم والخال له حدود، لو رأى من المرأة شيء من البنت شيئا ربما وصف جمالها لابنه وهذا لا يحل، وهذا قول ضعيف. أما الصحيح الذي قاله جمهور أهل العلم، لماذا لم يذكر ربنا العم والخال في الآية؟ لأنه ذكر الأب والعم والد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث ابن عباس قال إن العم صنو الأبي، إن العم صنو الأبي، فالعم أخو الأب هما صنوان، يعني إذا ذكر الأب فكأنما أراد الله أن يقول الأب والعم والخال، فالعم أخو الأبي والخال أخو الأم، فالعم صنو الوالد والخال صنو الأم، فهو كأنه في درجتها، ولهذا لم يذكر ربنا العم والخال. في البداية أقول لكن، لأن الكلام سيحتاج إلى تفصيل وبيان، وهذا الكلام أقوله لمن؟ لمن تراقب ربها، لمن تحرص على دينها، لمن تحفظ حدود ربها فتستر بدنها لأنها تريد أن تدخل الجنة. أقول لها ليس الأمر على الإطلاق، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، بل لهذه الزينة بالنسبة للمرأة بالذات حدود يجب ألا تتجاوزها، فإن تجاوزتها المرأة تبرجت، وإن تبرجت لم تدخل الجنة مع الداخلين إلا بعد أن تذوق مرارة العذاب في نار جهنم. أقول وأسأل الله أن يشرح صدور الجميع، إن الزينة بالنسبة للمرأة ليست مطلقة بل إنها مقيدة، ولهذا أبدأ معكن اليوم ومع من يسمعني من الرجال، لأن الوالد مسؤول عن بناته وزوجاته، ولأن الأخ مسؤول عن أخته، فالكل مسؤول كما قال ربنا عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. فمن يسمعني الآن من الرجال عليه أن يراعي هذا حتى يعرف حدود الزينة، إذا خرج مع زوجته ما يجب عليها أن ما يجوز لها أن تظهر وما يحرم عليها أن تظهره، حدود الزينة. إذا خرج مع بناته يقف أمامهن ويسأل ما هذا الذي تلبسين، ما هذا الذي تضعين، ما هذه الصورة التي تخرجين بها، لا تخرجي بهذا الشكل، لأنه يعرف حدود الشرع، يخاف على امرأته وعلى بناته، يخاف عليهن من غضب الرب، يخاف عليهن من الوقوع في الخطأ والعصيان، يخاف عليهن من الحرمان من دخول الجنان. وأنا أقول كما أسلف دائما، والله لا آتي بالعجائب ولا بكلام من عندي ولا أدعي فلسفة، قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، لا أدعي أني آتي بالعجيب ولا بالغريب ولا بالنادر ولا بمن لا يعلمه الناس، لا والله، نحن نتعلم منكم ومعكم ونسعى سويا أن نأخذ بأيدينا وأيديكم إلى رضوان ربنا. إذن قبل أن أفصل في زينة المرأة، وأنا أعلم يقينا أن هناك متنقبات متحجبات مصليات صائمات طائعات خاشعات ربما لا تعرف حدود الزينة، تراها تذهب لأداء فريضة الحج وقد وضعت على وجهها الأصباغ ولبست القصير من الثياب كشفت ذراعها وكشفت رجلها، وربما تكون في بيتها متكشفة حتى مع محارمها، وهذا الذي سيأتي الكلام عليه، حدود ما يرى المحارم، المحارم الذين ذكرناهم في آية سورة النور مع العم والخال، ماذا يرى من المرأة؟ ماذا يرى الأب والأخ والابن من المرأة؟ قال بعضهم كما قال قتادة: لا يرى منها إلا رأسها، يرى منها أعلى البدن رأسها، ومنهم من قال يرى منها ما ظهر من بدنها أثناء مهنتها وحرفتها، وهي تشتغل في البيت تحتاج إلى أن تكشف ذراعها، وربما وهي تحتاج وهي تفعل شيء في البيت كأن تغسل كأن تكون في الحمام تنظف الحمام، تحتاج إلى أن ترفع ثيابها، تحتاج إلى أن ترفع ثيابها فتنكشف ساقها. فقالوا إن حدود ما يرى المحرم من المرأة الذراع والرأس فما فوق وأسفل الركبة، وبعضهم قال وهذا القول عجيب رغم أنه قول لأهل العلم مشهور، أن عورة المرأة أمام محارمها كعورة الرجل أمام الرجل، عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى أسفل الركبة، عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى أسفل الركبة. فقال بعض أهل العلم إن عورة المرأة أمام المرأة وأمام المحارم هي أيضا من السرة إلى الركبة، لكن بالله عليك هل هذا كلام يليق؟ أن تجلس المرأة في بيتها مع نساء أهلها مع ابنها وأخيها وأبيها وعمها وخالها، تجلس مكشوفة فلا تستر إلا من السرة إلى الركبة وما فوق هذا يكون مكشوف، هل هذا يليق؟ لا، بل الذين قالوا هذا القول يقولون هذا عند الضرورة عند العجز، يجب أن تحافظ على أن تستر هذا عند الضرورة أو العجز، لكن عند غير الضرورة ما الذي يجعلها تكشف هنا؟ ما الذي يجعلها تكشف فخذها؟ والنبي قال إن الفخذ عورة في بالنسبة للرجال، فهو أيضا عورة بالنسبة للنساء. فالمسألة كما قلنا يختلف فيها أهل العلم، منهم من قال لا يرى منها إلا أعلى رأسها، كما قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: دخلت أنا وأخو عائشة عليها فسألناها: يا أمه أخبرينا عن صفة غسل النبي، كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: فدعت بإناء فيه ماء نحو من صاع، صاع من الماء تغتسل به، وكان النبي يغتسل به. قالت: فصبت الماء على رأسها وبيننا وبينها حجاب ونحن نرى رأسها. قال القاضي عياض: هنا فيه دلالة على أن المرأة تظهر أمام محارمها أعلى البدن الرأس والرقبة أعلى البدن، بدليل أن عائشة صبت الماء وظهر منها ذراعها وهي تصب الماء، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن يقول: دخلت أنا وأخو عائشة من الرضاعة فسألناها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما يسألني سائل الآن ويقول: هذا أخو عائشة من الرضاعة رآها، فكيف سمحت أم المؤمنين عائشة بأن يراها أبو سلمة ابن عبد الرحمن؟ قال القاضي عياض: وهنا إشكال، كيف يراها أبو سلمة؟ ولكن إذا عرفت السبب بطل هذا العجب والاستشكال قد انحل. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن أخت عائشة أم المؤمنين من الرضاعة، أرضعته أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، فهي خالته من الرضاعة وهذا أخوها من الرضاعة، رأوا من أم المؤمنين عائشة أعلى بدنها الرأس فما فوق، ورأى منها ذراعها وهذا هو المأذون. وقال بعضهم يرى المحرم من المرأة. الأمر هذا مهم وأنا أقوله في أول أشهر الصيف، وفي الصيف ترى الثياب متخففة وربما لا ترى ثياب لا على الرجال ولا على النساء، وربما ترى ذلك ليس في البيوت فحسب بل حتى في الشوارع والطرقات، الكل يتحلل من ثيابه. وأنا أنبه على هذا التنبيه في بداية الصيف، ما يجوز للمرأة أن تظهر من زينتها الباطنة أمام محارمها في بيتها ما يظهر منها عادة عند الخدمة والمهنة، عندما تشتغل ربما تحتاج إلى أن تعجن عجينها أو أن تغسل أدواتها فتشمر ثيابها إلى أعلى ذراعها، فيرى المحرم هذا من المرأة، يرى المحرم هذا من المرأة، وربما ترفع ثيابها من أسفل فتنكشف ساقاها فيراها المحرم أيضا. لكن أن تمشي المرأة شبه عارية وتقول هذا ابني هذا أخي هذا زوج ابنتي، لا، لا بد أن يكون هناك حدود، وهي كما قلت اختلف فيها أهل العلم أن يرى منها أعلى البدن فقط، أن يرى منها ما يظهر منها عند الخدمة والمهنة كالذراعين وأعلى الرأس والشعر وأسفل الركبتين، هذا يراه المحرم منها. ومنهم من قال يرى منها أو ينكشف من بدنها ما دون السر، ما أعلى من السرة وأسفل الركبة، أي تستر من السرة إلى الركبة، وهذا قول عجيب غريب غير مقبول، لا عقل ولا عرف ولا حتى يرضاه أحد. أقول تعالوا بنا، ما هي الحدود التي تتزين بها المرأة إذا خرجت من بيتها أو إذا كانت في أهلها بين محارمها؟ هناك أحكام عامة في الزينة، أقول إن كنت تكتبين فاكتبي هذه الأحكام، وإن كنت لا تكتبين فافهمي واسمعي هذه الأحكام. أسأل الله لي ولك أن يشرح صدورنا وأن يجعلني وإياك وإياكن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. الحكم الأول من أحكام الزينة التي أطلقها الله عز وجل وقال خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن لهذه الزينة أحكام وشروط. أولها ألا تتزين المرأة بما هو محرم في ذاته، لا تتزين المرأة بشيء محرم. زي ايه؟ مثل ايش؟ حتى لو اطلق الله الزينة لكن هذه الزينة مقيدة، الزينة اذا خرجت او الزينة اذا كانت بين محارمها، اقول اول شرط اول حكم من الاحكام لا تتزين بما هو محرم. مثل وصل الشعر، وصل الشعر محرم سواء للاجانب او للمحارم، حتى للزوج لا يجوز أن تصل الشعر. منها مثلا لا يتزين بالنمص لأن النمص نفسه محرم، فلا يصح أن تتزيني للزوج بحجة هل يراني هكذا، بل لابد أن أتزين له. وأنتم قلتم إن نبيكم صلى الله ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المرأة الصالحة إذا نظر إليها زوجها سرت، وأنا أريد أن أسر زوجي، وأنا أريد أن أسر زوجي، أسره يعني أسعده أريد أن أسعد زوجي وأبهجه، لكن تسعديه بما لا يكون محرما. عدم الزينة بما هو محرم كالوصل، أو مثلا لا أتزين بشيء فيه شحم خنزير، فيه شحم خنزير. يبقى أول حكم من الأحكام لا تتزين المرأة بشيء محرم. اثنين، لا تتزين المرأة بما يشبهها بالرجل، لا تتزين بزينة تشبه المرأة بالرجل. مثل إيش؟ مثل قص شعرها حتى تظهر كالرجل. لا تقول هذه زينة، هذه موضة، هذا جمال، وأنا أتزين لزوجي أو لغير زوجي. فإن كان لغير الزوج فهو حرام، وإن كان للزوج وللمحارم وأمام المحارم حرام. إذا قصت شعرها حتى تصبح كالرجل تماما، أو تتزين بزينة في المشية تشبه مشية الرجل، رجالة مشية سيف، انتباه. مثلا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمتشبهات بالرجال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أي مرحبا بك يا فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمه في تلك القناة المباركة، وجعل الله لك حجة يوم القيامة.
آمين.
وبارك الله في تلك القناة وجميع القائمين عليها. أسأل حضرتك سؤال بسيط لو سمحت.
تفضلي.
أي بالنسبة للزينة وموضوع النمس، معروف هنا يعني شوية في المملكة موضوع التشقير الحواجب، هو نوع من أنواع الصبغة بتطلي به المرأة حواجبها، وبيظهر الشعر الرئيسي في النص كأن الشعر كأنه يعني كأنها عاملة الحاجب كده بالنمس، لكن هو مش بتشيل أي شعر.
نعم.
لكن هو صبغة.
نعم نعم نعم.
فهل هذا حلال ولا حرام، ولا ده يعني نوع من التشبه برضو بالنمس؟
أقول بارك الله فيك وفي سائر بناتنا ونسائنا،
ربنا يبارك فيك.
التشقير
يا رب.
هذا يا أختاه شيء محدث جديد، لكنه لا يدخل في النمص بحال من الأحوال، ولا
أيوة.
يدخل في تغيير خلق الله بحال من الأحوال.
أيوة.
لأن المرأة إنما تضع شيئا على حاجبها فيظهر هذا الجزء كشكل الجلد، من
أيوة.
يراه من بعيد يظنه جلد، لكنها لم تنمص ولم تغير خلق الله، لأنه إذا أزيل هذا التشقير رجعت المرأة إلى عادتها. فالأصل أنه مباح، والله تعالى أعلى وأعلم.
الله كل خير.
بارك الله فيك.
أرجو حضرتك تدعو لزوجي بالصلاة في المسجد والدوام عليها، لأنه هو يعني ما شاء الله تبارك الله ربنا يزيده من الخير، يعني بيعمل أعمال خيرة كتيرة جدا، لكن موضوع الصلاة في المسجد هو غير مداوم عليه، وده بيسبب لي أنا وهو مشاكل كتيرة، وأنا بحاول يعني أن أنا كتير أتلطف معاه في الحديث، لكن أحيانا بينفد صبري، لأن عندي ولدي صغير 4 سنوات، يعني دايما يطلب من ابوه ان هو يروح المسجد، ويقول له انا مش بحبك لان انت مش بتروح المسجد، والموضوع ده بيسبب لي مشاكل كتير اسريه. فادعو ان حضرتك كلما تذكرتني تدعو له بالصلاه في المسجد ولجميع المسلمين، وتدعو لاولادي بالهدايه، وجزاكم الله كل خير.
اسال الله تعالى ان يجعلنا واياه وسائر المسلمين من المحافظين على الصلوات في الجماعات في المساجد مع المسلمين، واسال الله تعالى ان يشرح صدره لهذا الكلام، وأن يعلم أنك إنما أمرتيه بالخير له ولك وللأبناء أجمعين. وأسأل الله تعالى أن يهديك إلى سواء السبيل. وأنا أقول لا تلحي عليه بالكلام، لكن لا تترك النصحة، والأولى أن تأتي بشريط فيه الكلام عن الصلاة، أو تذهبي معه في خطبة الجمعة معه لتحضري معه خطبة الجمعة أو درس علم أنت وأولادك حتى يستمع من غيرك، فإن الرجل عادة لا يحب أن يستمع من زوجته بل يستمع من غيرها. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بارك الله فيك حضرتك الشيخ.
وكيف.
أنا عندي سؤال لو سمحت. أنا عندي طفل عنده 2.5 سنين وبقعد قدامه بملابس النوم، هل يجوز؟ وايه السن اللي لو وصل له ما ينفعش اقعد قدامه بملابس النوم؟ احبك الله فضيله الشيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا
كيف حالك شيخ الحبيب؟
حياك الله.
الله يجزي خير بارك الله فيك وجميع العاملين في قناة الرحمة إن شاء الله.
مرحبا.
الله يجزي خير. بعد ذلك يا شيخ موضوع سؤال بعيد عن موضوع الحلقة.
تفضل.
الله يجزي خير. شيخ جزاكم الله ألف خير. بالنسبة في بلد من البلدان يعني معينة كان عندنا في الصعيد أو حتى في بلاد معينة عربية، إذا ولد طفلان يا شيخ توأم يقولوا انهم يطلعوا قطط، ما ادري يعني. نعم يا شيخ.
يطلعوا ايه؟
قطط، يعني الروح تخرج من الجسد وتمشي في بالليل يا شيخ. والمقولة دي يعني سمعتها كثيرا والله.
لا هذا الكلام لا اصل له، وهذه بدعة اعتقادية، يظنون ان الروح تخرج من جسد الى جسد وان الروح تتنقل، وهذا بما يسميه بعض الضلال بتناسخ الأرواح إما مع الأحياء أو مع الأموات، لكن هذا كلام غير صحيح.
يا شيخ يتشبه في صورة قط يا شيخ.
ولا يتشبه بشيء. ما أيوة. هذا كلام باطل لا أصل له، ولا يجوز أن نروجه ولا أن نقوله، بل إن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، لا في صورة قط ولا في صورة قرد ولا في صورة شيء، بل إن الله خلقه وسواه وعدله وجمله وزينه على أكمل صورة وأجملها منذ أن خلقه، فلا يجوز ترويج هذا الكلام ولا قوله. أسأل الله أن يبارك فيكم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا بالنسبة أن أنا منقبة وبنزل من السعودية وبكون في بيت عيلة. أيوة
نعم معك.
أيوة فبيت عيلة وبعدين بيتكشف إيدي ورجلي أحيانا لأني بشتغل في العيلة وكده، فهل يجوز أو لا يجوز؟
أمام من؟ أمام إخوة زوجك ولا
إخوة زوجي؟ ويكون أحيانا أزواج أخواته بيكونوا موجودين في البيت، فبنبقى نشتغل يعني في البيت وكده.
حاضر إن شاء الله وجيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم. عليكم السلام، تفضلي. أسمع، تكلم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
أيوة، سمعني حضرتك؟
أسمع، تفضلي.
أنا زوجي توفى من شهرين.
توفي؟
من شهرين. نعم. وأنا دلوقتي في فترة عدة.
رحمه الله.
هل يجوز؟ انا دلوقتي معايا صورته على الموبايل بتاعي، انا ساعات يعني
نعم بارك الله فيه. اقول احكام عامة في الزينة، بالله عليك اختاه بنتاه، اكتبي هذه الاحكام او افهميها. الحكم الاول عدم التزين بما هو محرم. 2، عدم التزين بما يشبه المرأة بالرجل، بما يشبه المرأة بالرجل، مثل قص شعرها حتى تكون كصورة الرجل، أو تمشي مشية الرجال، ترفع رأسها وتهز يدها وتضرب الأرض كأنها جندي عسكري، من يراها من ورائها يقول هذا رجل وليس امرأة. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. 3، الحكم الثالث عدم التزين بما يغير خلق الله. عدم التزين بما يغير خلق الله، حتى وإن كان للزوج، حتى وإن كان للزوج، مثل تفلج الأسنان، مثل ما يغير الخلقة وهنا سيأتي كلام يطول في مسألة تغيير الخلقة على العمليات الجراحية، عمليات التجميل، التصغير، التكبير، عمليات التبييض والتسويد، عمليات إزالة العين وتركيب عين، عمليات كثيرة يقع فيها كثير من النساء بل من الرجال. وشغل الجميع الآن كيف يغير من خلقته، يبقى مهم جدا. منها التفلج، منها الوشم، الوشم يغير خلق الله لأنها تغير جلدها بأن تغرز إبرة في الجلد وتجعل فيها نقطة سوداء، زرقاء، خضراء، أي لون، الوشم. لكن الوشم الذي يبقى لا الوشم الذي يزول، يعني يرسم رسما بالقلم، ليس هذا المعني في الوشم. عدم التزين، انتبهي، عدم التزين بما هو محرم، عدم التزين بما يشبه المرأة بالرجل، عدم التزين بما يغير خلق الله. أربعة، عدم التزين بما تتزين به النساء العاهرات الفاجرات غير المسلمات. عدم التزين حتى لا تتشبه بالعاهرات الفاجرات غير المسلمات بما يأتي من بلاد خارجية إلينا وهذا ليس له أصل في ديننا، بل تتشبه المرأة بغيرها مثل لبس مفتاح الحياة أو تدميم الأظافر أو تطويل الأظافر، كل هذا جاءنا من الخارج. فعدم التزين بما تتزين به النساء الفاجرات، زي الفاجرات، شكل الفاجرات، زينة الفاجرات، لا تتزين به المرأة المسلمة أبدا. خمسة، بدعية التزام لبس ثوب معين في مناسبات معينة، بدعية التزام لبس ثوب معين في مناسبات معينة، لها أن تتزين لكن لا تتزين في يوم عاشوراء باعتقاد أنه يوم عيد، ولا تتزين عند الوفاة بثوب أسود وتخصص اللون الأسود بالحداد، فهذا بدعة. ليس هناك دليل على أن الحداد هو لبس السواد حتى وإن كان قد تعارف عليه الناس. ومن داخل هذا أيضا التزام المرأة، بدعية التزام المرأة لبس ثوب معين في مناسبة معينة، منه أيضا ترك التزين المباح والمشروع بحجة الحزن، فقد مات أبوها أو أخوها أو ولدها واستمرت على ذلك زمان، لا تتزين الزينة المباحة، فلا تضع كحلة ولا تضع طيبا حتى لزوجها. لماذا؟ لأنها حزنانة على ولدها أو على أخيها أو على أبيها فتركت الزينة، فهذا من البدع. إما التزام ثوب معينة في مناسبة معينة أو ترك التزين المباح، هذه تسمى أحكام عامة في الزينة وسيأتي تفصيلها. فلكل شيء من ألوان الزينة أحكام، الشعر زينة له حكم، الوجه زينة له حكم، اليد زينة لها حكم، الثوب نفسه زينة، ظاهر الثياب زينة لها أحكام. كل هذه أشياء تحتاج المرأة إلى أن تتعلمها وأن تعرفها حتى تكون قد أطاعت ربها في أن تزينت، وتزينت بالحدود الشرعية ولا يبدين زينتهن. قال ربنا خذوا زينتكم، ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا، استثناء من تظهر أمامه المرأة وبأي شيء تظهر، حدود الزينة بما تتزين به. يعني المرأة مأمورة بأن تتزين أو المرأة مأمورة بأن تتزين لزوجها بكامل زينتها، لكن على الإطلاق لا، بالشروط التي شرطناها، لا تتزين بمحرم، لا تتزين بما يشبه شكل الرجل، لا تتزين بما يغير خلق الله، عدم التزام زي معين في مناسبة معينة، بل من بدعية الزينة أنها تترك الزينة المباحة لمناسبة الحداد مثلا، أو حزنا على ميت مثلا، فهذا بدعة، بل وجب عليها أن إذا انتهت العدة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10 أيام. فأقول هذه هي القواعد العامة والأحكام العامة في الزينة، إذا فهمناها وعرفناها عرفنا بماذا تتزين المرأة لزوجها أو أمام محارمها. وسيأتي كلام لنا على مسائل عدة كما قلنا، في مسائل تغيير خلق الله، مسائل عمليات التجميل، مسائل العدسات الملونة، مسائل ما قلت لكم من قبل، هذه التي تسمى حناء ظهرت في هذا الزمان، هل هي حناء أم هي لون من ألوان الزينة التي يجب على المرأة أن تستره أو أن لا تستعمله أو أن تخفيه عن غيرها؟ ما هي حدود هذه الزينة؟ وقلت إن الموضوع سيطول بنا، لكن والله لو أننا انتبهنا لهذه الأحكام العامة لعرفنا. سيأتي الكلام على زينة المرأة أمام المرأة، النساء مع النساء، ماذا ترى المرأة من المرأة، والذي نسمع من عجب العجاب مما يحدث بين النساء في الأفراح، حتى بين الأخوات المتنقبات والمحجبات والمسلمات المصليات الصائمات، من أشياء غريبة تتكشف فيها العورات بحجة أننا نساء، ترى البطون عارية، ترى الصدور عارية، بل ترى الأجسام كلها عارية بحجة أنها في وسط النساء. ما هي حدود هذه الزينة حتى تعرفها المرأة؟ وهناك مشاكل ومصائب وبلايا تنزل بسبب التساهل في أمر الزينة، في إباحتها وإطلاقها. تراها متنقبة لكنها أظهرت عينيها ووضعت عدسات ملونة في عينيها، بل ربما وضعت الكحل الذي يظهر جمال عينيها، بل ربما وضعت ألوان وأصباغ حول العين وهي تزعم أنها متنقبة، أو تزعم أنه لا يراها، أنها لا يراها أحد، أو تزعم أن هذا من الحلال المشروع أو الجائز المسموح به. هذه هي حدود وأحكام الزينة العامة، أسأل الله تعالى أن يشرح صدور الجميع. أقول هناك حدود، هذه الحدود تفهمها المرأة، وهناك تساهل جدا في مسألة، كما سألت الأخت بارك الله فيها أنها تقول أمام طفلها الذي يبلغ 2.5 سنين تجلس أمامه بملابس قصيرة أو شفافة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم. ألو.
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله.
عندي سؤال خارج موضوع الحلقة.
اتفضل.
أنا كنت أتابعك مقابلة مع.
نعم يا أخي.
مقابلة مع إمام الأزهر.
ارفع صوتك بارك الله فيك.
كنت أتابع مقابلة مع إمام الأزهر في إحدى القنوات، وسئل عن مذهب التشيع.
الصوت مشوش. الصوت مشوش. أنا لا أسمع جيدا.
كنت أتابع محاضرة لإمام الأزهر. ألو.
نعم.
وسئل عن مذهب التشيع هل يمكن التعبد به؟ وأجاب بأنه يمكن التعبد به، ونحن كلنا يعلم أن مذهب التشيع يسب الصحابة ويطعن في القرآن، وأحب أن تعلق على هذه القضية.
مرة ثانية أحسن الله إليك، مرة ثانية بعد ماذا؟ بعدما شغلتونا بالكلام ما سمعت السؤال، ما سمعت السؤال جيدا. أقول الأخت التي سألت بارك الله فيها إنها تظهر أمام طفلها بملابس خفيفة شفافة وهذا الطفل عمره 2.5 سنين، أقول لها بارك الله فيك، ربنا عز وجل يقول يجوز للمرأة أن تظهر بعض زينتها الباطنة أمام الأطفال، الأطفال الأجانب، قال الله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لكن مع ولدك الصغير يجوز لك أن تظهري أمامه لأنه لا يعرف شيء، ولا يعرف شيئا عن العورة ولا عن حدودها ولا عن عورة المرأة ولا عورته هو بنفسه، فيجوز لك أن تظهري أمامه. لكن أقول إن التربية الإسلامية تبدأ دائما من الصغر، فلو أنك عودت ولدك على أن يستر عورته وكل من كشفت سوءته قلت عورة سوءة، أسرع بسرعة حتى لا يراك أحد، حتى لا يراك الله وأنت هكذا. يتعود الولد خاصة البنت تتعود منذ الصغر على ستر بدنها وهي صغيرة، لا كما يفعل بعض الناس، الولد يفعل حمام أمام البنت والبنت تفعل حمام أمام الولد بحجة أنهم صغار. سيتجرأ الولد على النظر إلى عورة أخته، وتتجرأ البنت على النظر على عورة أخيها، لكن منذ الصغر لا يليق أبدا بمسلمة أن تجعل بنتها الصغيرة تفعل حمامها تقضي حاجتها أمام الناس بحجة أنها صغيرة، لا، عليها أن تعلمها أو تعودها الحياء منذ الصغر حتى إذا كان هذا مباح، لكن هي تربيها على الحياء، تربيها على الستر. فأنا أقول يجوز للأم أن تكشف بدنها أمام طفلها الصغير، ليس في هذا شيء، لكن لو عودته منذ الصغر على أن يكون هناك حد للعورات فهذا أفضل إن شاء الله وبارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله،
ربنا يخليك يا رب ويطرح فيك البركة.
وإياك.
لو سمحت، أنا بنتي منقبة، هي في ثالثة إعدادي، إن شاء الله بإذن الله نازلين مصر، ممكن تكشف على جزان إخواتي؟
لإخواتك أنت؟
أيوه إخواتي،
يعني أخوالها؟
لا جزان إخواتي، لا خالتها جزان خالتها
وإخوالها يجوز،
يعني ممكن تكشف مثلا على جوز أختي؟
ممكن إيش؟
تكشف وشها على جوز أختي؟
لا، الزوج لا، الزوج لا، لأن الزوج ليس محرم، زوج الأخت اللي هو زوج خالتها هي ليس محرما لها، لهذا لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمامه. المحارم احنا ذكرناهم 12 في كتاب الله عز وجل، ولا يبدين زينتهن، أنا قلت اللي ما يكتب يفهم، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أضيفي إلى هؤلاء العم والخال، عم البنت وخال البنت وعم الأم وخال الأم، يجوز لها أن تظهر أمامه أو أن تظهر بعض زينتها الباطنة أمامه كما قلت. أما زوج الأخت ف فلا يجوز لأنه أجنبي عنها، بارك الله فيك. الأخت التي تقول إنها منتقبة في بيت عائلة وتكشف ذراعيها أمام إخوة زوجها وزوجات إخوة زوجها، أقول إن إخوة الزوج وزوجات إخوته ليس لك بمحارم، فلا يحل لهم أن يروا منك إلا ما يراه الأجنبي، لا يرى إلا ظاهر الثوب على قول، وعلى القول الآخر لا يرى إلا الوجه والكفين، لا يرى إلا الوجه والكفين. أما الذراع فأنا أنصحك إذا رفعت ثيابك أو طويت ثيابك أو رفعت ثيابك من أسفل فلا يكون أمام إخوة الزوج ولا أمام زوجات إخوة الزوج، فإن هؤلاء ليسوا بمحارم. وأنا أقول إن بعض الأخوات يتساهل في هذه المسائل فيقول ده أخو زوجي إيش هيفكر، ثانيا أخو زوجي متزوج وعنده زوجة وهي أجمل مني هل ينظر إلي؟ ليست المسألة هكذا، إنما المسألة هي شرع حدود حدها الله، شرع شرعه الله وجاء به رسول الله وسار عليه أصحابه ومن اهتدى بهداه من بعد. فأنا أقول هذا دين يا أختاه فلا يحل لك، وهذا الكلام لكثير من النساء في بيوت العائلات تتساهل في هذه المسألة فتقول هذا زوج أختي، هذا أخو زوجي، هذا عم زوجي، هذا خال زوجي، كل هؤلاء ليسوا بمحارم لك، فلا يجوز أن يروا منك شيئا من البدن الذي أمرت بستره. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولك ولسائر المسلمين. الأخت التي تقول توفي زوجها غفر الله له ورحمه وسائر موت المسلمين أجمعين منذ شهرين فهي في العدة ومعها صورة له، كل شوية تخرج الصورة وتنظر إليه، أقول أن هذا من البلاء الذي انتشر في زماننا، وهو أن يحتفظ الناس بصور شخصية في البيوت، إما أن يعلقونها على الجدران بزعم أنه عزيز عليهم، إما لصورة أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة، إما أن يعلقها على الجدران أو يجعلها في جيبه للذكرى، كأنه كلما نسيها أخرج الصورة ونظر فيها فذكر خيبتها، ألا تذكر حبيب قلبك إلا إذا نظرت إلى الصورة. من ينسى أباه؟ من ينسى أمه ولو لم يكن معه صورة؟ من ينسى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ من ينساه ولو لم يكن معنا صورة له؟ من ينساه؟ إن الذكرى لا تكون بالصورة أبدا. وهذا أقول من البلاء الذي عم وطم، كثيرا ما ترى الرجل أو المرأة تمشي ومعها ألبوم الصور، ومعها في بطاقتها الشخصية مجموعة من الصور، تجلس تعد وتنظر إلى هذا وذاك وتقول هذا للذكرى، هذا ليس له أصل، بل إن الصورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قول بعض أهل العلم في زماننا حتى الصورة الشمسية هذه لا يجوز الاحتفاظ بها إلا لضرورة، في بطاقة، جواز سفر، هوية يتعرف بها الناس على شخصيتك للدخول والخروج فقط، لكن ما فائدة الصور التي تعلق على الجدران؟ ما فائدة الصور التي تحتفظ بها؟ وأقول لأختي بارك الله فيها حتى هذه الصورة لا تنظري إليها لأن الأمر لا يحتاج، هل منذ شهرين نسيتيه فتتذكريه بالنظر إلى الصورة؟ ثم إن النظر إلى الصورة يعاود الأحزان ويذكرك بالحزن، وربما أن هذا الحزن يؤدي بك إلى عدم الرضا بالقضاء والقدر، فتتحسري على حالك وتتحسري على فقد زوجك فيصيبك هذا بألم في قلبك، وربما تجرأت على الله وأسأت في قولك أو في كلامك، فأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولك وأن يصلح حالنا وأحوالكم. أقول إخوتي أحبتي في الله، هذا الأمر من الأمور المهمة التي اختلف الناس فيها اختلافا بينا، مسائل الزينة. بعضهم أباحها على الإطلاق مثل الطيب والعطر، أي طيب تتطيب به المرأة، أي عطر تتعطر به المرأة. حتى من أجاز أن تتزين المرأة لزوجها في بيتها بالزينة التي تجمل في عينه بوضع أنواع من الأصباغ أو بالألوان على وجهها لتتزين لزوجها، أو بالنمص بإزالة الشعر، هل هذا على الإطلاق أم أنه مقيد بقيود؟ أقول رحمكم الله، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. هذه المسائل تحتاج إلى تقييد وإلى فهم، وأنا لما أتكلم أتكلم إلى التي تحرص على دينها وطاعة ربها، هي التي ترجو أن تدخل الجنة وأن تسعد وتسعد غيرها، ولا تبتغي مرضاة زوجها حتى وإن كان ذلك ابتغاء مرضاته، لكن لا يكون هذا بمعصية الله ومخالفة أمره أبدا. فلا تقول أنا أنمص الحواجب لأتزين إلى زوجي، ولا تقول أنا أصل شعري لأتزين إلى زوجي، أصله حتى يكون طويل، أصله لأتزين إلى زوجي. أقول إن هذا كله لا يجوز إلا بالحدود التي حددها الشارع، وسيأتي الكلام عن زينة الشعر بالتفصيل، عن زينة الأسنان بالتفصيل، عن زينة الحواجب والوجه بالتفصيل، عن زينة الأظافر واليدين والرجلين بالتفصيل، عن زينة الثياب ماذا تلبس المرأة بالتفصيل. وهذا نحتاجه، لأن كثيرا من كنا يقعن في هذه الأخطاء حتى في البيت، حتى مع الزوج، حتى في حدود المباح. ولكن لا تظن المرأة أننا نمنعها من الزينة، ولا نقيد جمالها، ولا نحرمها من أن تتزين. بعض البنات أو النساء تقوم تضع المكياج وهي في بيتها وحدها بمفردها، فيقال لها لماذا وأنت غير متزوجة؟ تقول أريد أن أكون مثل البنات أو مثل النساء، أشعر بأنوثتي. هل لا تشعرين بأنوثتك إلا بهذه الأصباغ والألوان؟ أحيانا تقوم تغير على أظافرها وتضع هذا المانيكير أو التدميم هذا، ثم بعد دقائق تزيله. لماذا؟ تقول أشعر بأنوثتي. هل هذا هو الذي يشعر بالأنوثة؟ سيأتي الكلام بالتفصيل. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن يشرح صدري وصدوركم، وأن يرينا جميعا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يجنبنا مخالفة الحق. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.